بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في قاعدة مرجعية العرف، قلنا نرجع إلى العرف في موارد ولا نرجع في موارد، وكنا في صدد ذكر الموارد الأولى التي يرجع فيها إلى العرف. ذكرنا المورد الأول وهو الرجوع إليه لتحديد مفاهيم الألفاظ، ثم ذكرنا ماذا المورد الثاني وهو الرجوع إليه في تحديد بعض المصاديق كالمعاشرة، مصداق المعاشرة بالمعروف، ثم ماذا ذكرنا بعد ذلك المورد الثالث الشرط الضمني، شروط الضمنية. الآن نريد نذكر المورد ماذا الرابع، تحديد المداليل الالتزامية. والمقصود أن الدليل قد يدل على حكم، ولذلك الحكم مدلول التزامي عرفي. فإذا ثبت ذلك فنأخذ بذلك المدلول الالتزامي العرفي. من قبيل الدليل الدال على طهارة الخمر بالانقلاب، يعني إذا انقلب خلا فيصير بانقلابه خلا يصير حلالا وطاهرة. والسؤال، القنينة الذي فيها ماذا؟ الخمر، هذه أو الآنية التي فيها الخمر، هذه أو ليش كانت متنجسة؟ بناء على نجاسة الخمر، بناء على نجاسة الخمر كانت متنجسة. والدليل دل على أن الخمر يطهر، ولكن تبقى نجاسة من ناحية ماذا؟ القنينة الآنية. فزالت النجاسة الذاتية وحدثت نجاسة ماذا؟ عرضية بسبب نجاسة القنينة والآنية. ربما يقول قائل هكذا، ونحن نجيبه، نقول هناك دلالة التزامية عرفية. يعني العرف شي يفهم، لما الشرع يقول لي الخمر قد طهر ويجوز شربه، أو طهر سيجوز شربه، لا تقول طهر، فلازمه ماذا؟ لازمه أن القنين الآن يتطهر بالتباع، هذا مدلول التزامي حرفي. إذ لو لم تطهر بالتبع ما الفائدة من هذه الطهارة؟ إيش بلا فائدة بعد؟ عبث، يلزم العبث. فالعرف يفهم ماذا يفهم؟ هذا مدلول التزامي حرفي، من نفس دليل طهارة الخمر بالانقلاب طهارة الآنية أيضا بسبب الانقلاب. فالآنية أيضا ماذا تطهر حينما ينقلب الخمر خلا؟ الآنية هم بالتبع ماذا تطهر. إذا قد واحد يأتي إلى ذهنه ويقول شلون هاي، سبحان الله شلون يصير، يعني وحده شلون يصير شيخ؟ مو هذا ما يصير، شلون يصير يعني انقلاب الشيء؟ عم أقول له يا واش لا تخبص نفسك، هي النجاسة شنو أقول لك فرد شيء يعني 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 شنو فرد شيء خارجي وشنو اعتبار غير اعتباري ولا؟ هو شلون صار ماذا الخمر طاهر؟ مو كان نجس هذا السائل، شلون طهره؟ هو القادر الذي أفاض عليه شنو الطهارة على نفس الخمر يفيض همه، مو اعتباري ولا؟ ذاك أمم هذا أنت لا تفكر به أرجوك. فالمهم إذن عرفنا على أنه يوجد مدلول التزامي عرفي بالشكل الذي أوضحناه، وهذا حجة ونأخذ به. ومن هذا القبيل أيضا، ومن هذا القبيل أيضا جواز الاستجمار. استجمار، استجمار يعني شنو؟ يعني يطهر نفسه واحد بمن؟ موضع الغائط أجلكم الله، يطهر بمن؟ بالأحجار. خب طهرت السائل الآن ماذا؟ بالأحجار. بالتالي ذرات تبقى لو ما تبقى في الموضع، أو بالتالي السروال شنو أيام الصيف التفت شريد أن أقولني أو لا، راح يمس شنو؟ يمس هذه الذرات برطوبة. شنو نظرك نقول السروال شنو نجيس؟ تقبل؟ لا. فإذن هنا يوجد مدلول ماذا؟ هسه فرد واحد يريد يقول إيه يتنقص ما لنا شغل به، بس أنتو الذي يرى على أنه يفهم الشعر أنه سروال أما شنو طاهر. فإذن على هذا الأساس هذا مدلول التزامي ماذا؟ حرفي. ومن هذا القبيل الكثير الكثير شواهد ذني يمكن ماذا تجميعها، ويكون ذني واحد يجمعهن ويخليهن في خانة حتى وقت الحاجة يستشهد بها. فإذا على هذا الأساس ماذا في هذا المورد نرجع إلى العرف، والسؤال عرفنا، والسؤال ما هو مدرك الحجية؟ والجواب ان المدرك هو نفس مدرك الحجية في مرجعية العرف لتحديد مفاهيم الألفاظ. فان المدرك كان هو ظهور حالي في ان الانسان يتكلم على طبق ماذا ما يفهمه عامة الناس. وهنا أيضا نذكر نفس هذا الكلام لكن مع إضافة، فنقول هكذا: ظاهر هناك ظهور حالي لكل إنسان في أنه يتكلم ويريد المفهوم العرفي ما يفهمه الناس بما له. كمل بعد بما له، شنو بما له؟ من مداليل عرفية ظاهر حاله هذا الشيء. والظهور ماذا حج؟ هذا هو المورد ماذا الرابع الذي نرجع فيه إلى العرف. والمورد الخامس باب العادات والسيار. باب العادات والسيار بمعنى أن العرف قد تكون له عادة وسيرة على قضية معينة، فإذا كانت هذه العادة والسيرة في زمان المعصوم، وسكت عليه السلام عن ذلك، يثبت حجية هذه العادة والسيرة من باب ماذا؟ من باب ايش؟ من باب دلالة التقرير. سكوته يدل على من؟ على الامضاء، امضاء هذه العادة. فمثلا الاخذ بالظهور والاخذ بخبر الثقة وكل من حاز ملك وما شاكل ذلك، هذه عادات وسير كانت موجودة في عهد المعصوم، وما دام سكت عنها يدل ذلك على الإمضاء، وهذا أيضا شيء واضح. وما هو المدرك للحجية، لحجية العرف في هذا المورد؟ الجواب واضح، إن العرف يوجد صغرى دليل الإمضاء إن صح التعبير، يعني به بالعرف يتحقق ماذا؟ عادة وسلوك. فدور العرف دور المحقق للمن؟ للعادة والسلوك. وسكوت الإمام هو الحجة، لأنه يكشف، وسكوت الإمام الكاشف عن الإمضاء هو ماذا؟ الحجة. فالحجية تعود إلى إمضاء المعصوم المستكشف من سكوته، ودور العرف دور المنقح للعمل الذي يراد استكشاف إمضائه، فهو دور العرف دور المحقق للعادة والسيرة لا أكثر. والحجة هو ماذا؟ إمضاء الإمام. فيؤخذ حينئذ بالعرف في هذا المورد ما دام دور المحقق للسيرة والعادة لا أكثر. كما هو الحال في الشرط الضمني، فإنه في موارد الشرط الضمني كنا نأخذ بالعرف من باب يحقق ماذا؟ صغر الشرط. والحجية تعود إلمن؟ إلى دليل المسلمون أو المؤمنون عند شروطهم. هنا همات كذلك، دور العرف دور المحقق للسيرة والعادة، والحجية تعود إلمن؟ للإمضاء المستكشف من السكوت. وهذه خمسة موارد يرجع فيها إلى العرف، وأود أن أنبه على هذه القضية. هذه الموارد التي ذكرتها لم أذكرها من باب الحصر، يمكن بالتتبع والتأمل لعلك تعثر على، أقول لك ترى من هسه أقول لك، لعلك تعثر على موارد ماذا أكثر من ذلك. وصعب ماذا على الفقيه يقول في هذه الموارد لا غير، أم ما يقدر، أم لصيد فد مرة لا تسوي، لا تقول هذه الموارد لا غير. ليش؟ لأن هذه الموارد هي شلون يجمعها الفقيه؟ أم أعلمك سر المهنة شويونة، شلون يحصلها الفقيه حتى شوي نتعلم احنا همات، مو طريقتها. كم مرة أنا منبه، ليست طريقتها أنا أجلس في الغرفة وأصفى هاي الصفنة تجيب لي كل شنو مورد موردين، مو هيك ولا علّه أكو موارد أخرى. شو وقت أعثار أثناء شنو السير الفقهي، يعني أثناء السير الفقهي بالأثناء أشوف أن ألتفت ماذا هذا مورد من تلك، مثلا لما نوصل إلمن إلى الطهارة بالأحجار، تطهير الموضع هذا بالأحجار، أنا يكون عندي التفات على أنه هذا ترى هنا أكو مدلول التزامي عرفي، فأسجله في الدفتر، يكون عندي دفتر مذكرات همات الهج أمور، جمع لك كم مرة منبه ذني يكون تضبطهن، بس ما تلتفت ضبطهن في من في دفتر المذكرات، حتى حينئذ راح يجتمعن 3-4 بمرور الزمن يصيرن ما شاء الله. أنا الآن إذا راجعت أكثر بالأثناء الفقه والسير الفقهي لعله راح أعثر وأزيد ماذا بالموارد. هذا المقدار الذي سأل أنا وصل ذهني إليه، وإلا بالتتبع يمكن. هذه النكتة همات ينبغي الالتفات إليها وألفت النظر أيضا إلى أن المقصود من العرف الذي هو حجة ونرجع إليه هو العرف العام دون الخاص، وهذا شيء واضح. فهناك عرف للنحاة وهناك عرف للمناطق، إن هذه الأعراف الخاصة لا نرجع إليها وإنما نرجع إلى الأعراف العام، والنكتة في ذلك واضحة. لأن المتكلم حينما يتكلم وهو الإمام صلوات الله عليه أو أي إنسان آخر حينما يتكلم لا يتكلم بما هو ماذا منطقي أو أصولي، يتكلم بما هو ماذا إنسان ومصداق من العرف العام، فيتكلم على وفق الأساليب والأدوات العامة عند العرف. فالمدار عليه من على العرف العام دون العرف الخاص. نعم، إذا كان المتكلم منطقيا أو كان أصوليا فربما تتغلب عليه النزعة الاصطلاحية واصطلاح فيؤخذ بعرفه، هذه قضية خاصة. ومن هذا القبيل بعض المدن، فإن بعض المدن لها أو بعض العشائر لها مصطلحاتها وعاداتها الخاصة، فيلزم الأخذ بالمفهوم على طبق ماذا ما هو عندهم متداول. ويترتب على هذا أنه لو جاءتنا وصية، أي بعض الناس يجيبون وصية، فلان قد أوصى وهذه وصيته، هو من عشيرة فلان يقدم الوصية. الوصية كيف ينبغي أن نفهمها؟ على طبق ما هو موجود ماذا عند تلك العشيرة والأعراف التي هي موجودة، لأن ظاهر حالة يتكلم على طبق ما هو متداول في محيطه، ولا ألزمه بمن بما تقتضيه أعرافنا نحن العامة عامة الناس، لا 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 لا، هو عرف الخاص نأخذ به. ولذلك لا بد وأن نسأل واحد من تلك العشيرة أو هو من أولاد المرحوم، هاي قضية ضرورية نجيب نقعد ماذا يمنى لمن يجيب الورقة الوصية، نقول لأبويا انتم بيناتكم شنو هاي الحكاية، شنو انتم تستعملوها وين، اشتردون منها، فنحدد ماذا الدلالة على طبق ما هو متداول عندهم، فنسير على طبق ماذا العرف الخاص، لأننا نريد أن نفهم كلام هذا الإنسان، وهذا الإنسان يتكلم على وفق ما هو متداول عندهم. ولذلك أنا حينما يأتون بالوصية يجيب لي بعضهم ماذا وصية، تعال وصية هذه شنو بويا إلي الوصية تجيب لي إياها شنو، أنا تجيب لي إياها، أنت اسألني السؤال أنا أجاوبك، أنا مو شغلتي أجي أحدد، هاي حكي بيناتنا هسه، خذاك أنا ما أقدر أقول له ما يستوعب شنو هذه القضية، بس إلكم أريد أقولها حتى حينئذ هذه القضية تستوعبوها وتسيرون على طبقها. طبيعي احنا نمشي ويا بالدبلوماسيات. انا تقول لي هتشي وصى وهتشي وصى وهتشي وصى، اقول لك هاي صحيحة ذيك مو صحيحة، اما تعال المقصود من هذه، هاي ترجع بي علما مو لي، هاي مو شغلتي أنا، أنا ما أحدد شنو مقصود ذاته، وهذا شي يريد وذاك شي يريد، ولا الشرع ما تتدخل بهيك شيء. هذا من يتدخل؟ أنت وأولاده وأولاد عمه وهذا عشيرته تفهمون مقاصده شنو أحسن. شلون الأم والأب يعرفان مقاصد ماذا ودلالة الألفاظ الذي تصدر منين؟ من الطفل. هم يعرفوها، يعرفوها غيرهم قد ما يعرفها، بس هم يعرف. هذا كواقع. فإحنا مثل هيك ناس حينما يأتون فيكون نحدد المقصود على طبق ما هو متداول عندهم. ففي هذا المورد نرجع علما إلى العرف الخاص، يعني عرفهم هم دون العرف العام. جيد. لكن في فهم الروايات، لما نريد نفهم الروايات والنصوص لا على طبق العرف العام، فإذا نكون نميز بين الألفاظ الواردة في النصوص الشرعية في الروايات نرجع بها علما إلى العرف العام، وبين ماذا الألفاظ الواردة في وصايا الإنسان العاديين نرجع بها ماذا إلى عرفهم. وهذه نكتة لا بأس بالالتفات إليها. جيد. وأيضا نلفت النظر إلى قضية ثالثة، وهي أنه يوجد فرق بين العرف وبين السيرة. وما هو الفارق؟ السيرة تمثل ماذا تمثل؟ عملا وسلوكا خاصة. فالسلوك والعمل يعبر عنه بمن؟ بالسيرة، كالأخذ بمن بالظهور، أو الأخذ بخبر، هذا يعبر بخبر الثقة، هذا يعبر عنه بالسيرة. وأما العرف الذي نرجع إليه يراد به ماذا؟ ما هو أوسع من ذلك. فالسيرة هي في الحقيقة أحد خلينا نسميها ماذا؟ أحد مصاديق العرف، ولكن لا ينحصر مصداق العرف بمن؟ بالسيرة. فقد يكون ماذا؟ الأخذ بالعرف ليس من مصاديق ماذا؟ السيرة، كما ذكرنا في بعض ماذا تلك الأمثلة، مثل قلنا مدلول التزام عرفي يوجد لدليل طهارة الخمر، إذا انقلب إلى آخر، إن هذا ليس مصداق للسيرة، وإنما مصداق علما لفهم عرفي خاص، فالسيرة قد لا نسمي. فالمقصود إذن العرف شيء أوسع من السيرة، والسيرة حصة خاصة من العرف. هذا بالنسبة إلى الموارد التي يرجع إليها العرف. وأما الموارد التي لا يجوز فيها الرجوع إلى العرف فقد اتضحت من خلال ما ذكرناه، ولكن ننبه نحن على بعض ونشير إلى بعض تلك الموارد لوجود بعض النكات. المورد الأول الذي لا يجوز فيه الرجوع إلى العرف، ما إذا فرض أن العرف أو الشرع حدد الشيء، حدد المفهوم، ففي مقام تطبيقه لا نرجع بعد التحديد الشرعي أو العرفي، لا نرجع علماً إلى العرف من قبيل الآية الكريمة قالت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والوجه ما دارت عليه الإبهام أي واضح. فلو فرض على أنه كان يوجد ماذا على الوجه؟ نقطة صغيرة صغيرة صغيرة، كل الصغيرة بمقدار رأس الأبرة من الصابغ أو الصامغة، يو صبغ بوية مو صبغ من هذا العادي، لا لا هذا مو حاجب مثلا، لا اللي بيوه، بس كانت جدا صغيرة. فلعل العرف في هذه الحالة يقول غسل وجهه بمقدار ما دارت عليه الإبهام والوسطى، ولكن الدقة ماذا تقول؟ تقول لا لم يغسل، وغسل إلا بمقدار ماذا؟ هاي المساحة الضيقة. فهنا نرجع إلى العرف؟ كلا، لا نرجع إلى العرف، فإنه كما قلنا لا دليل على الرجوع إلى العرف في تحديد ماذا؟ المصدر. أجل، لو فرض أن العرف قال إني أفهم من الأمر بغسل الوجه، يعني أفهم منه ماذا؟ كتحديد للمفهوم وليس كتحديد للمصداق، يعني غسل عامة الوجه، ولا يضر إذا بقي مقدار صغير منهم. المقصود من غسل الوجه يعني هذا. إذا حدد المفهوم بهذا الشكل فهذا رجوع إليه في تحديد المفهوم، وهذا خارج عن محل كلام. وكلامنا فيما إذا فرض أنه قال لا، غسل الوجه يعني كامل الوجه، وإذا بقي منه شيء يسير فهذا ليس غسلا لكامل الوجه، وإذا كنت أنا العرف أقول هذا غسل لكامل الوجه، هذا إطلاق مسامحي، هو يشعر ديما بالمسامحة، فلا يرجع إليه في مثل هذه الحالة. فحين إذا هكذا قال فلا نرجع إليه في تحديد إذا هكذا قال فلا نرجع إليه بعد في تحديد المصداق، ونقول إذا بقي شيء يسير فيكفي تحقق الغسل، غسل الوجه كفى حصل. لا لا، لأن أنت قلت على أن المفهوم وماذا؟ غسل كامل الوجه، وهذا ليس غسلا لكامل الوجه، فلا نرجع إلى العور. وهكذا في مسألة تحديد مقدار الكر 27 شبر 27 مثلا، ولكنه فرض على أنه كان 27 شبر إلا مقدار، مثلا حكي علمي، إلا مقدار شعرة أو مقدار شعرتين أقل، يكفي نرجع إلى العرف حينئذ؟ كلا، بعدما فرض أنه العرف وافق وقال المدار على 27 ماذا؟ شبر، بالشبر المتعارفة، وهنا فرضنا على أنه بالشبر المتعارفة لم يكن 27 كاملة بل أقل بمقدار شعرة أو شعرتين، فهنا رجوع إليه في المصداق، ولا دليل على حجية الرجوع إليه في باب المصداق. إذن هذه القضية لا بد من الالتفات إليها، بعدما حدد العرف المفهوم لا نرجع إليه في تحديد المصداق. هذا المورد الأول، بقية الموارد إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.